اهلا بيكم في بودكاست حواديد القهوة. رجعنا لكم برابع ابيسود في السيزون، الحمد لله ما عدتش سنتين تاني. ما تنسوش تعملوا لايك وفولو، واهلا بيكم واهلا بكل المستمعين الجداد في سيزون 2، واحنا وير باك سترونجر وبشكل جديد وحلقات جامدة. ولما شفتش اخر حلقة عن كابتشرينج مومنت او اللي هي لقطة اللحظة مع استاذ محمد الحصري، تشيك ات اوت. واحب اقول برضو يعني our thoughts و prayers مع اهلنا في غزة واهلنا في السودان، وان شاء الله ربنا ينصرهم، امين. احب افكركم
أمين.
بنفسي، انا اسمي محمود نوير، studying health studies في اخر سنه ليا في الجامعه، وعايش في كندا، خلاص شهرين واتخرج. ابتديت البودكاست ده من 4 سنين في كوفيد، وكان رحله جميله اتعرف فيها على ناس كتير وليدرز كتير في مجالاتهم، وان شاء الله اكمل ان انا اتعرف على ناس جامده تفيدني وتفيدكم وتفيد المستمعين، ونقدر نكمبير بوينت اوف فيوز في الميدل ايست ونورث امريكا. اليوم معانا حلقة ليها علاقة بالفيلم ومجال السينما، وضفت ممثل قبل كده، والنهاردة هستضيف معانا فيلم ميكر ومخرج سينمائي و AI artist كمان، وممكن برضو تكونسيدر ان دي حلقة ارت كمان، لان هو ايه، هو بيعمل ارت من خلال الفيلم وبيوصل رسائل من خلال الفيلم، وهو عمل advertisements قبل كده، وما شاء الله يعني شغله بيتكلم عنه. استاذ عوني فيلم ميكر ودايركتور من الضفه الغربيه الويست بانك في فلسطين، قدر انه يبريك اوت ويقدم شغله للناس من خلال الفيلم. وهنتكلم عن فيلم كمان، بصراحه انا اتفرجت عليه، جميل ومؤثر جدا، بالذات في حالات في الجو اللي احنا يعني شايفينه دلوقتي واللي بيحصل مع اهلنا في غزه، يعني فيلم بيأثر فيك. ومبسوط انك معانا استاذ عوني، وانك اول جيست فلسطيني يستضيفه، اخبارك ايه؟
الحمد لله محمود، بسعدني اكثر اول شيء انه اتكلم معكم في هذا البودكاست، وان شاء الله يا ربك نكون عند حسن ظنكم، وان شاء الله يا ربك في ظروف احسن ان شاء الله نعمل بودكاست، نعمل حلقه جميله معك. انا الحمد لله بخير، يعني نحاول نكون بخير، نحاول نكون صامدين. بتحب نبتدي عن الفيلم؟
والله يعني احنا في البداية كده، ايه، احب انك تقولي يعني ايه بدايتك وايه الباك جراوند بتاعتك اللي خلتك يعني ايه تختار الطريق ده، وانك يعني ازاي قدرت تكون ايه زي مخرج، يعني مش مخرج بس الفيلم، مخرج لكذا عمل سينمائي. يعني مثلا انا كنت بتفرج شوية على الفيلم يا جدعان، باي ذا واي اسمه محل فاضي، وكنت بقول ان هو ده يعني محتاج الناس اكتر في العالم محتاجة تشوفه، يعني بس من التريلر بتاعته انا انبهرت، وأثر فيا.
شوف، بلشت اخراج من انا صغير، عندي هواية انه كنت امسك كاميرا، كانت شوي كاميرات قديمة مش ديجيتال، انالوج في بداياته احنا اطفال، فحسيت انه انا عن جد عندي هواية في اني التقط صورة او اشوف صورة او يعني او اعمل اديتنج على صورة معينة او فيديو. حاولت قدر الامكان استثمر في نفسي من ايام المدرسة، خلينا نحكي في هذا الجانب، نظرا للظروف الصعبة في فلسطين، وبحكم انه مش كتير عندنا خيارات تخصصات موجودة زي الفيلم ميكرز والفيلم ميكينج، رحت تخصص قريب كتير على صناعة الافلام اسمه مالتي ميديا. هذا التخصص كان كفيل انه يعطيني البيسكس والاساسيات في صناعة الافلام، ومن هناك بدأت انه اطور، بدأت اطور في هاي الموهبة، لانه بحس عن جد انه إذا أنت بدك تقدم رسالة عن بلدك، أو بدك تقدم تتعبر عن صورة أو توجه عن جد قصة أو رسالة من نص بلدك، أكثر إشي بحس إنه بوصل هاي الصورة هو إنك تحضر فيلم أو تحضر عمل تصويري أو تحضر عمل فني بيعكس معاناة هذا الشعب اللي أنت عايش بينه. فمن هناك انطلقنا في مجال صناعة الأفلام، برغم التحديات اللي كتير صعبة في البلد، برغم الإمكانيات اللي عن جد كتير محدودة، بالرغم إنه عن جد الاحتلال بحاربك في روايتك، بحاربك في إنه ما تصنع عمل تفرجي العالم إنه عن جد في قضية لازم نحكي عنها، أو في قضايا كتير في ظلم عم بتعرض له أبناء شعبك لازم تطرح قضيته. فمن هون إحنا انطلقنا في مجال صناعة الأفلام.
صراحة اللي حصل مثلا فلسطين بداية من أكتوبر 7 وكده. أكيد طبعا الموضوع قبل كده بكتير، بس اللي هنا الناس اللي في الغرب يعني اللي لسه إيه القضية بقت يعني في عيونهم أكتر كده، وشايفين الدنيا عارف اللي هو عينهم مش متغمية anymore، فابتدوا بقى يشوفوا دوكيومنتريز ومخرجين وكده ومش عارف ايه، وابتدوا يشوفوا أفلام فلسطينية قديمة. وأنا حتى نفسي ابتديت يعني اللي هو get invested أكتر في الموضوع.
100%. هلا لا شك، عشان تكون عارف محمود، يمكن اغلب الناس اللي بتسمعنا ما بتعرف هاي المعلومه اللي راح احكيها.
أول
تقريبا تقريبا مصر اولى الدول اللي كانت بدايتها صناعه الافلام كانت مصر. ثاني بلد كانت فلسطين، في خلينا نحكي مصر في ال34 1934، فلسطين كانت في 1939. كان في أسماء مخرجين معروفين في تلك الفترة موجودين في فلسطين وبتنقلوا من مصر لفلسطين للأردن للبنان. بحكم إنه صارت عندنا نكبة في 48،
ايوه
بتعرف الناس كلها، يعني أغلب الناس تهجرت من قرى 48 في الداخل الفلسطيني، إشي راح على الأردن، إشي راح على، فهون تعرضت السينما الفلسطينية خلينا نحكي لك لانتكاسة كبيرة، بحكم إنه كل الناس صار وكس كبير، النكبة خلينا نحكي النكبة في فلسطين. بس مع هيك يعني مع هيك لازال انه في عندنا امل، لازلنا بنحاول انه عن جد نخلق هاي او نعزز مفهوم السينما الفلسطينيه، على الاقل عشان نوصل روايتنا لكل العالم، انه عن جد احنا في عندنا قضيه. مثلا خلينا نحكي عن فيلم احمد مناصره، فيلم محل فاضي، هو عباره عن قصه حقيقيه لطفل اليوم محبوس في السجن. هذا الطفل قصته بتتجسد في كالتالي، انه طفل اتهموا الاحتلال انه بينفذ عملية طعن، ولكن الطفل يعني الطفل عمره 10 سنوات، فبتخيلش اي عائل ممكن يسمع هاي الرواية يصدقها. والطفل لليوم محبوس في العزل الانفرادي وفي الزنازين في السجون. فكانت رسالتي انه هذا الطفل، ليش الطفل هذا محبوس؟ يعني في اي قانون دولي انت في العالم اي طفل بيكون، اي طفل ما بيجوز انت تحبسه في السجن، لأنه هو مش شخص بالغ. فحبينا نوصل هاي الرسالة، وعم بشوف إنه عن جد الأعمال الفنية زي السينما وزي الفيلم ميكينج وزي أي شيء بعبر عن فن، بوصل بسرعة الرسالة اللي إحنا حابين نوصلها للعالم، وإنه عن جد نفرجيهم الظلم اللي عماله بتعرض له أي شخص موجود في داخل فلسطين.
لا هي طبعا حاجة مهمة انك تدخل الميديا، واحنا كمان شايفين اهمية الميديا بالذات اللي بيحصل دلوقتي، لان انا اخر حلقة كنت مع مصور وكنت بنتكلم عن اهمية المصور في اللي بيحصل، وازاي في نقل الحدث، وازاي ما بنشوف ما شاء الله كل المصورين يعني الله يرحم كل الأبرياء وكل الشهداء، وكمان في منهم مصورين اللي هم عرضوا حياتهم للخطر، وفي مصورين بقوا اللي هو internationally known مثلا زي معتز عزايزة وائل دحدوح وبيسان وصالح والناس دي، والناس دي اللي هم قد ايه بي يعني ايه بيوصلوا للعالم الحقيقة اللي بتحصل، بيوصلوا للعالم القرف اللي إسرائيل بتعمله، ان هو اسرائيل مش الفيكتيم، مش الفيكتيم اللي هي عامله نفسها فيه، اللي كان يعني الغرب كان فاكرها يعني كده.
100%. هلا احنا بالنسبة لنا بفلسطين محمود، احنا اخطر مهنة عندنا بفلسطين مهنة الصحفي، لانه بسبب انه الاحتلال ما عنده انضباط بانه يراعي انه هذا مهنته صحفي عن جد، رسالة موثق حدث، فبتم استهدافات مباشرة للصحفيين. يعني خلينا نحكي على الصحفية شيرين ابو عاقلة،
الله يرحمها.
تم استهدافها بشكل واضح وصريح وعلني. يعني إسرائيل تتعمد إنها تستهدف أي حدا بيقوم بنقل الحدث أو بنقل الرواية الصحيحة. فبشكل عام إحنا الصحافة عندنا مهنة خطرة جدا في فلسطين، ومع هيك عم بيطلع عندنا أسماء صحفيين عم بوصلوا الرسالة بكل ما أوتوا من قوة. يعني خلينا نحكي
طيب دلوقتي انت في الويست بانك في الضفة الغربية، يعني ايه تكون ارتست او مخرج في المجال الانترتينمنت بشكل عام؟ زي ما انت كنت بتقول يعني، زي ما انت بتقول صعبة، يعني اللي هي ايه الصعوبات اللي بتواجهها يعني؟
شوف الصعوبات اللي بتواجهها، انه احنا يعني أكيد بتعرف أنت جزئيات معينة، للأسف مش كتير الناس برا فلسطين تعرف شو الطبيعة اللي عمالها بتمر فيها فلسطين من سنين. إحنا في الضفة الغربية إحنا محاصرين في كل مدينة، يعني كيف أحكي لك، أنا مقيم في رام الله، أنا ما بقدر بسهولة أنتقل من رام الله لنابلس لجنين للخليل لتلكرم، بسبب انه الاحتلال مقسم مدن الضفه الغربيه، خلينا نحكي عازلها عن بعض. يعني انت كمحمود ما بتقدر تطلع من رام الله لنابلس في كل سهوله، مع انه المسافه بين رام الله ونابلس تقريبا 40 كيلو، يعني نص ساعه في السياره خلينا نحكي، بس في الايام الهاي بتاخذ معنا عندي 4 أو 5 ساعات، وهذا الاشي بشكل معيق كثير كبير في هذا المجال. يعني انت بالاخر عندك 60,000 عايشين في رام الله، في كمان 100,000 عايشين في نابلس، حتلاقي مصور من نابلس، مصور من رام الله، ممثل من نابلس، ممثل من الخليل، فانت هاي الطاقات بحاجة انها تتجمع وتكون مع بعض ويقدروا يشوفوا بعض بكل وقت، وهذا الاشي بشكل عائق. غير هيك خلينا نحكي الاحتلال بحارب من كتير سنين اي اشي يتعلق بالسينما الفلسطينية، لانه هو يعني الاحتلال ما بحب يشوف الرواية الفلسطينية موجودة في المهرجانات والمحافل وعم تحصد جوائز وعم تنقل الصورة، عم تنقل الصورة كيف ما لازم تنتقل. بحب هو يحط روايته، بحب يعني عم بيشتغلوا كتير هم على هذا الموضوع، وعم بيطلعوا إصدارات مسلسلات وأفلام وغيره وأعمال عم تعكس واقع غير صحيح. خلينا نحكي المعيقات كتير موجودة، ولكن إحنا بنحارب هاي المعيقات، بنضل نحاول ونحاول ونحاول. يعني مثلاً فيلم محل فاضي لأحمد مناصر كان جهد كامل من كل طاقم التصوير والممثلين اللي اشتغل على الفيلم، اجتمعنا، يعني خلينا نحكي نكون واقعيين، احنا في الضفة الغربية اذا بدنا ننتج فيلم زي هيك ما حيجي منتج، هاي المشكلة الأساسية عندنا، ما حيجي منتج يحكي لك خد هذا المبلغ انتج. بالنهاية في عندك ممثلين، في عندك طاقم، في عندك معدات، هذا بحاجة ل على الأقل فلوس عشان انت تطلع بهذا العمل.
والفلوس
إيه
الفلوس من جيوبكو ولا كان ايه الوضع؟
فيلم أحمد مناصرة كانت الفلوس كلها من جيبنا، من تبرع كامل خالص من طاقم العمل كامل، أملنا إنه إحنا لازم ننقل رسالة هذا الطفل، ننقل رسالة أهل أحمد مناصرة إنه عن جد في أم بحاجة إنها تشوف ابنها، أو حتى على الأقل أدنى مستوى إنساني إنها تشوفه في السجن. أحمد مناصر عايش في عزل انفرادي تام، ممنوع حدا يشوفه، وطفل هذا في النهاية وإله 10 سنين محبوس. فالمشكلة والعقبة الأساسية اللي قاعدين بنواجهها بشكل عام الإنتاج، وهذا الإنتاج اللي بيساعد على إنه ما يكون موجود الاحتلال، لأنه عن جد هو ما بحب إنه نفرجي روايتنا للعالم. خلينا نحكي الـ AI، الذكاء الاصطناعي.
الـ AI. ايوه،
هلا أنا قبل 7 أكتوبر ما كنت متعلم تقريبا الذكاء الاصطناعي. واجهت مشكلة، أنا بحب يعني دائما أنقل رسالة بلدي في كل حدث كبير بيصير فيها. حاولت من 7 أكتوبر لليوم، حاولت من 7 أكتوبر لليوم إنه عن جد أطلع في عمل سينمائي أوصل رسالة غزة اللي عم تتعرض لإبادة جماعية. حاولت، دورت على منتجين، طلعت في أفكار أفلام، طلعت في أفكار أعمال فنية اللي ندعم هذا الحكي. للأسف ما قدرت بحكم إنه عن جد إحنا عم نمر بأصعب فترة من تاريخ النكبة من 1948 لليوم. إحنا اليوم فوق النكبة اللي تعرضنا لها في 48. فبدأت أشتغل في موضوع الـ AI، صرت عم بشوف إني عن جد عم بطلع إشي بوصل الرسالة، ومش بحاجة إني أدور على حدا ينتج هذا الحكي.
أيه.
فبدأت
بس انت شغفك انك تعمل افلام، تعمل
100%.
بس للاسف ما عندكش الموارد، ما عندكش الدنيا صعبة، ما عندكش حاجة يعني.
يعني أبسط مثال محمود، إحنا في فلسطين مش موجود عندنا معهد تمثيل ولا جامعة بتدرس التمثيل عن جد، بحكم إنه ما في استثمار في هذا المجال. فإحنا بنحث ونشجع الجميع إنه يستثمر في فلسطين، مع إنه عندنا مواهب بتجنن. يعني يمكن في الوسط العربي في أسماء فلسطينية عم تلمع بحكم إنه عندها موهبة، وعن جد عم نشوفها. كتير بأمل إنه السينما الفلسطينية تكبر، انه يكون لها رسالة، انها تكون موجودة في المحافل والمهرجانات العالمية. عم نشوف افلام. الحلو بالموضوع، عشان ما اكون انا كتير، ما يعني خليني احكي لك، ما يكون في طاقة سلبية، في افلام عندنا حاليا او سابقة طلعت وشاركت في المهرجانات، و يعني مثلا عندنا، بعرفش اذا بتسمع سمعت فيه، في فيلم عندنا اسمه 200 متر لمخرج اسمه امين نايفة. هذا الفيلم بيحكي عن قضية جدار الفصل العنصري. هاي جدار الفصل العنصري هاي قضية كتير كبيرة، وبحاجة إنه عن جد كتير، يعني إحنا في الضفة الغربية محبوسين في جدار بحيط في كل الضفة الغربية. فكانت قصة الفيلم إنه في شخص عيلته عايشة جوا الجدار في الداخل الفلسطيني، وهو عايش في الضفة، وهو هويته، هو هويته ضفة، ومرته هويتها داخل. فهو لا، هو مش قادر يزور يفوت بيته لأنه هو جوا الجدار. فبتحكي عن قديش عن جد بقعد نهار كامل عشان بس يقطع 5 متر فصلهم الجدار بين بيته وبيت أهله.
ايوه. الفيلم ده يعني اللي هو انا سمعت عنه ان هو يعني فيلم اردني فلسطيني كده، اللي هو حتى لما اتعمل له ريليس، اتعمل له ريليس في ايطاليا، يعني انك لازم
صحيح
تكون بره فلسطين، يعني عشان ايه تقدر يعني بجد ايه يبقى عندك انتاج، عندك موارد.
طبعا. غير هيك، غير الموارد والإنتاج، احنا هون يعني مثلا انا كعوني من الاعمال اللي بقدمها، انا بصراحة معرض للاعتقال في اي دقيقة. يعني احنا، انت زي ما بتعرف الطبيعة الجغرافية تاعت الضفة الغربية، احنا محتلين. فعوني اذا عمل عمل فني ازعج الاحتلال، ممكن عوني يعتقل في اي دقيقة. ممكن، يعني المشكلة انه انت لا تدان قانونيا على هذا الحكي اللي بتعمله، ولكن بيقدر الاحتلال بكل بساطة يحبسك حبس شيء اسمه اداري. اداري يعني انه ممكن يحطك على ذمة التحقيق سنة كاملة انت في السجن. فكتير عن جد يعني الامور بتخوف، ولكن انه بنضل نسعى جاهدا انه احنا نوصل الرسالة عن جد، ونطلع في اعمال توصل الرسالة للعالم.
طيب دلوقتي يعني زي ما كنت بقول لك ان هو الجيست اللي فات محمد الحصري يعني مصور وكده، وكنا بنتكلم عن أهمية المصورين وازاي يعني شفنا في آخر كذا شهر قد ايه المصورين والصحفيين بيلتقطوا صور بألف كلمة، حتى مش محتاجة كابشن. اوكي، ايه دلوقتي دور الفيلم ميكينج في توصيل الرسالة؟ يعني انت كدايركتور يعني شايف انك ازاي تقدر مثلا توصل افكارك؟
احنا كصناع افلام نقدر نوصل كتير رسائل. يعني انت للاسف اللي عم بصير اليوم في غزة هو عم بصير ابادة جماعية، فانت عم بتشوف مئات الاف القصص اللي عن جد انسانية بتتعرض للظلم، اللي خسر عيلته، اللي خسر ابنائه. عم بتشوف قديش صمود الشعب الفلسطيني على ارضه، انه رافض لفكرة التهجير اقل ما فيها. إيه، عندك قصص كتير بحاجة إنها توصل العالم، قصص صمود، قصص تضحية، قصص ثبات على أرضهم. إيه، كتير أفكار، كتير قصص بحاجة إنها تطبق على أرض الواقع عشان عن جد هي توصل هاي الرسالة للعالم. إيه، بتمنى يعني في يوم ما إنه نقدر نوصل هاي القصص، نجسدها في عمل فني تمثيلي يعبر عن جد قديش الظروف اللي بتعيشها غزة اليوم كتير صعبة، قديش ظروف الحصار اللي بتعيش الضفة برضه قديش كتير صعب، قديش احنا معزولين عن العالم الخارجي. فبتأمل ان شاء الله يعني يكون في هيك، يكون في حاضنة تقدر تجمع افكار المخرجين، تجمع افكار المصورين الموجودين في البلد، تجمع الطاقات هاي لتوصل العمل يعني يليق في إرادة الشعب الفلسطيني وصموده على أرضه.
آمين آمين يا رب. والله دي من الحاجات اللي يعني حتى أنا كعارف عن القضية، ويعني من وأنا صغير ومتربي عليها وكده مثلا، يعني حتى الغرب لما بيسمعوا عليها ويشوفوا قد إيه الريزيلينس وقد إيه إن هو الصمود بتاع الفلسطينيين، وإن هو جيل بعد جيل بعد جيل بيفضل الأفكار فيه، يعني if not مثلا بتقوى، اللي هو سبحان الله، يعني كأن ربنا زرع في كل الفلسطينيين الصمود والصبر على كل ده وعلى كل اللي بيحصل ده.
طبعا لانه محمود الشعب الفلسطيني زي ما موجود عنده احتلال، يعني خلينا نحكي متنفذ من اقوى دول العالم، الاحتلال الصهيوني، ولكن موجود عندك شعب عنيد شعب صابر، شعب يعني كيف بحكي، كيف بنحكيها، يعني ربنا لما بعت الاحتلال الإسرائيلي، الاحتلال الصهيوني، أوجد شعب غير قابل للانكسار، شعب عنيد، شعب بحب الحياة. يعني احنا شعب ما بنحب نموت، بس ولكن احنا شعب محتل بدور على حرية، احنا شعب بده يعيش حياته. يعني خلينا نكون واقعي، احنا عايشين في سجن. يعني انت اللي عم بتشوفه اليوم هو نتاج سجن احنا عايشينه من كتير سنين طويلة. فبنأمل عن جد انه نطلع في القصص هاي، تتطور هذا، تتطور مجال صناعة الأفلام في البلد عندنا، تكبر، تكون إيد واحدة على الأقل مع السينما العربية، تكون مساعدة نوعا ما معنويا وماديا من السينما العربية، في سبيل إنه خلينا ننهض في السينما الفلسطينية، لأنه عن جد أرض خصبة، فلسطين أرض كتير خصبة لمواضيع بحاجة إنها تطلع. في كتير، يعني خليني أحكي لك على سبيل المثال، في قصة حاولت جاهدا إني أعملها، ولكن نظرا لظروف كتير سيئة وتهديد تعرض له هذا الشخص في الضفة الغربية، شخص يسكن بالضبط في باب المستوطنات اللي حاططها الاحتلال في الضفة الغربية. الزلمة لا عنده لا كهرباء ولا مي ولا وسيلة طريق توديه لبيته، ولكن الزلمة صامد، عارف إنه في يوم ما إذا ترك هاي الدار، المستوطنة حتكبر وحياخدوا الأرض وحتمتد وحيسيطروا عليها، ولكن هو صامد واقف في أرضه. هاي قصة كتير كتير قصة إلها رسالة بتوصل قديش الشعب الفلسطيني صامد، ولكن نظرا للظروف هاي يعني بنحاول قدر الإمكان نطلع في أي قصة بنشوفها موجودة، بنحاول نقدر نطلع في عمل، وإن شاء الله يا رب يوم عن يوم، سنة عن سنة، نقدر نطور هذا الإشي.
يا رب. يعني موقف حاجة حصلت في حياتك اللي هو غيرتك وجهة نظرك الحياة عامة، يعني مثلا أكيد أنت كل يوم بتشوف آلاف المواقف قدامك، بالذات من يعني من الاحتلال أو كده، اللي هو أكيد الحاجات دي مثلا بتغير رأيك في حاجة كده.
اه طبعا، مثلا انا شخصيا كان عندي قناعة زمان انه مش بحاجة انه احنا نوصل اي قصة حقيقية في عمل فني تمثيلي، انه في وجهة نظر كانت عندي زمان انه خلص انت عم بتشوف مشاهد حقيقية مثلا طالعة من الحدث اللي انت موجود فيه في فلسطين، فمش بحاجة انك انت تعمل من القصة الحقيقية اي مشهد تمثيلي. تغيرت الفكرة بالنسبة لي بعد فيلم محل فاضي. بعد في فيلم محل فاضي لأحمد مناصرة تعرضت لهجوم كتير كبير من ماكينة الإعلام الصهيونية كيف، هذا غير كتير من تفكير الإسرائيليين. مسكوا فيديو ميكينج أوف للفيلم وادعوا إنه الفلسطينيين عم بفبركوا فيديوهات حقيقية، إنه الاحتلال الصهيوني عم بقتل الأطفال. اشتغلوا على هاي الرواية، وكانت رواية موحدة وكاملة ومن صحفيين بارزين. الرواية بطلت لسبب واحد، لأنه الناس لما أجت عملت فاكت نيوز وأجوا يتحققوا من الخبر ويتحققوا من مصدر الفيديو، اكتشفوا لا، إنه عن جد هاي قصة حقيقية للطفل أحمد مناصرة. وأنا من هون، يعني من هذا اليوم، اكتشفت انه عن جد لا، بتقدر انت تعمل قصة هي تحولها لعمل درامي تمثيل كاملا، لانه لا، توصل رسالة من خلال هذا العمل. يعني احمد مناصر له فيديوهات كتير على اليوتيوب حقيقية، وهم بحقق معه. انا رحت جلستها تمثيل، كنت متردد قبل الفيلم، والكتير خوفوني الناس تشتغل في المجال وغير الناس مشاهدة، انه لا، انت ليش تعمل مشاهد تمثيلية، هي احمد مناصر له فيديوهات حقيقية. بس بعد ما عملت المشهد التمثيلي اكتشفت انه لا، عن جد انا بالضبط اجيت مسكت مشهد احمد الحقيقي حولته لمشهد تمثيلي، ولكن في صورة كواليتي عالية، في اداء كتير مؤثر. فهذا الاشي ساعد هلا كتير بيعزز روايتك. ليش؟ لانه اي حدا بده يجي يفتح على هذا الفيلم بده يروح يشوف قصة الطفل هذا، فعن جد راح يكتشف انه اللي شافه بالفيلم هو حقيقي. فلا اه بزبط معنا. فمن هون من هذا اليوم انا تغيرت فكرتي انه لا عن جد اي قصه حقيقيه بلزم نعمل عنها عمل درامي وعمل تمثيلي، لانه عن جد بتقوى وعن جد بتوصل اكثر وبتعزز المشاهد الحقيقيه، لان الناس راح تروح تدور على هاي المشاهد الحقيقيه في السوشيال ميديا.
اتفرجت على بعض الاعمال قبل كده مثلا فنيه، اللي هو ايه بيعملوا ميكس بين التمثيل ويجيبوا لك مثلا ساعات ايه الفيديوهات الحقيقيه مثلا، بس برضو التمثيل ساعات بيبقى بيأثر عليك، بيأثر على الشخص. مثلا في ناس مثلا بتتأثر
طبعا
جدا، يعني اللي هو ايه بتحس اللي قدامك ده مش ممثل. وسبحان الله انت بتقول مفيش معهد التمثيل، بس كل طاقم العمل اللي ساهموا اكنهم يعني لكنهم
كأنهم ممثلين
تمثيل.
بارعين. صحيح، لأنه العمل طلع من القلب، من كل شخص ساهم في هذا العمل. يعني الممثل، البطل، يعني أنا مثلا الطفل اللي موجود، الطفل اللي أدى دور أحمد مناصرة اللي كان نايم وقت الإصابة في المشهد هذا، أجيت أنا لما أجي نصور عشان تكون بالصورة محمود، الفيلم ما أخدش معنا 24 ساعة بري برودكشن، يعني إنه تحضير ما قبل التصوير، الإشي كان كتير سريع. فأنا لما أجل الطفل على التمثيل على المشهد فرجيت له الفيديو الحقيقي لأحمد مناصرة، وقلت له حنعمل هيك بتحب. فقلت يعني أنا حسب تقديري كمخرج، تقديري إنه حاخد ربع ساعة تقريبا، نص ساعة أشتغل كاستنج على الشخص أو على الطفل عشان يأدي بالضبط الأداء اللي يأثر في الناس واللي يكون عن جد حقيقي. فالصدمة كانت إنه أول ما الطفل نام عملنا بروفا، انصدمت، الطفل أدى المشهد
رهيب.
كما هو وأقوى. فقلت لكل الممثلين الكبار الموجودين معنا في المشهد، بدنا شغل شوي، الطفل جاهز. فأنا عن جد انصدمت. فلا، لما يكون العمل طالع من القلب بيكون عمل 100% ناجح، بيكون عمل كتير مؤثر. تنساش انت لما يكون عمل تمثيلي ودرامي بيكون في موسيقى، بيكون في اضاءة، بيكون في لبس وتمثيل،
صح.
فاكيد حيوصل الرسالة اكتر مما نفكر.
ايه هي تطلعاتك للمستقبل؟ يعني مثلا هل في مثلا مشروع نفسك تحققه او قصة نفسك مثلا ترسلها؟ يعني انت احنا في آلاف القصص ممكن تتعمل افلام، بس هل في حاجة مثلا معينة نفسك تعملها فيلم؟
يمكن انت ضربت على الوجع.
طرفت. ايوه لازم الأسئلة دي.
هلا انا عندي قصه عن جد نفسي الاقي لها انتاج، هي قصه ظريف الطول. ما بعرف اذا بتسمع عن ظريف الطول. ظريف الطول خلينا نحكي هي ايقونه فلسطينيه. القصه اذا بتحب احكي لك اياها في 5 دقائق سريعه، بتحب احكي لك اياها؟
تفضل. ايوه
قصه ظريف، ظريف الطول شخص كان عايش في قريه فلسطينيه غريب عن هاي القرية الفلسطينية. هو كان يشتغل نجار. ظريف الطول شخص كتير وسيم، طويل القامة، يعني يقال إنه طوله كان 180 وأكثر، وسيم بالشاب. كان يشتغل نجار عند نجار في القرية، كان غريب من القرية هاي، كان يجي يشتغل ويروح. في يوم من الأيام هجموا المستوطنين في المستوطنة المقامة على أراضي هاي القرية، هجموا المستوطنين على القرية، فاستشهد 4 من شباب القرية. ظريف اختفى 4 5 أيام على القرية. رجع ظريف بعد 4 5 أيام شاري بواريد، وزعهم على كم شاب في القرية على أساس يدافعوا عن القرية، لأن المستوطنين كان أسلوبهم زمان لليوم بهجموا على القرى، بيحرقوا البيوت، بيحرقوا السيارات، بيحرقوا المزارع الموجودة في القرى هاي، بهدف إنه يهجروا الناس من هاي القرية ويستولوا على الأراضي الموجودة. ظريف بعد ما رجع بعد 5 أيام هدول دافع عن القرية هو والشباب الأربعة، فكبر الموضوع كتير. ظريف بعد فترة المستوطنين قرروا إنهم يهجموا يبيدوا القرية كاملة، فاضطرت نساء القرية وأهالي القرية إنهم يبيعوا ذهب النساء الموجودة في القرية ويجمعوا إيش بيقدروا يجيبوا مصاري عشان يقدروا يدافعوا عن القرية. يعني قامت معركة كبيرة في القرية هاي، وراح شهداء وصار إصابات كتير، واختفى ظريف الطول من يوم هذا اليوم. ويقال إنه ناس شافوه في معركة الكرامة، يقال إنه ناس شافوه في أحداث كتير صارت في فلسطين. ومن يومها شباب وأطفال القرية طلعوا في أغنية يا ظريف الطول، وين مغرب وين، بركي بركي من الله ترجع لنا هين. وطلعت أغنية ظريف الطول، أكيد بتعرفها الكل بيسمعها، يا ظريف الطول. أغنية ظريف الطول طلعت بسبب هاي القصة، وطلعت من القرية اللي كان عايش فيها ظريف الطول. فهذه قصة فيلم عن جد تؤرخ، عن جد قديش بين لك قديش الشاب الفلسطيني الوسيم هذا اللي ضحى في حياته، ترك مهنته، ترك كل شيء، عاش في سبيل إنه عن جد طالب يعيش في كرامة، طالب يعيش في حرية، طالب إنه ما حدا يعتدي عليه في بيته الآمن. فعن جد أنا طموحي إنه أشتغل فيلم مدته ساعتين أو مسلسل عن ظريف الطول، لأنه ظريف الطول بيمثل كل شاب فلسطيني موجود في فلسطين.
اكيد لا اكيد، لو انت ده طموحك اكيد ربنا يوفقك ان شاء الله في الموضوع ده، والله اعلم يعني من حيث لا تدري ممكن الموضوع ده يحصل
إن شاء الله يا رب.
ان شاء الله. وفي في النهاية اخر حاجة، ايه نصيحتك لحد نفسه يدخل المجال اللي انت فيه؟ مثلا لو ناس حواليك من رام الله والضفة الغربية مثلا بيسمعوك دلوقتي وعايزين يبقوا زيك مثلا، يخشوا في فيلم ميكنج دايركت عشان يوصلوا رسالة، ايه نصيحتك او نصيحتك لأي حد في العالم دلوقتي؟
نصيحتي للفلسطيني، خليني أحكي لك إنه ما يخافوا من هذا التخصص، أو ما يخاف يفوت هذا المجال. ما يحكي إنه لا والله ظروف البلد صعبة ما بتساعد الشخص إنه يقدم أفكاره أو يشتغل في هذا المجال. لا، إحنا ضد الظروف الصعبة أصلاً، إحنا بنحارب يوم عن يوم لنوصل رسالتنا ونوصل هذا الفيلد عن جد نقدر ننهض فيه في فلسطين. فلا، عندكم جيل عم بصنع، فلا انخرطوا في هذا الجيل، وإحنا جاهزين نساعد ونقدم، نكون إيد واحدة لننهض في السينما الفلسطينية. رسالتي للعالم العربي أو الشباب العربي اللي بيشتغل في صناعة الأفلام، إنه تعالوا خلينا نكون إيد واحدة، ادعموا فلسطين في صناعة الأفلام، خلينا نشوف أفلام ومسلسلات على المنصات العربية المعروفة في فلسطين. ليش ما تكون حاضرة؟ يعني أنا الجزء اللي بزعل منه إنه مش عم بتشوف عن جد أفلام فلسطينية عم تنعرض على منصات عربية، حتى لو كانت منتجة برا فلسطين نظرا للظروف. يعني احنا خلينا نحكي البيئة الجغرافية لمصر، فلسطين، الأردن، لبنان تشبه بعض، فأنت قادر تطلع على الأقل لغتنا، يعني لهجتنا تقريبا واحدة في اللغة العربية، فقادرين نطلع في أعمال، وجود ناس فلسطينيين وجود ناس عرب بتلمع في هذا المجال. فخلينا نطلع في أعمال عن جد توصل رسالة فلسطين، خلينا ننهض في السينما الفلسطينية، تكون جزء لا يتجزأ من السينما العربية، بالرغم من محاولات الاحتلال الكثيرة اللي بتمنع هذا الحكي، واللي بتجبر الفلسطيني على إنه يكون منعزل عن العالم العربي. ولكن لا، إن شاء الله في رح يجي يوم نكون إيد واحدة، وتكون السينما الفلسطينية جزء لا يتجزأ من السينما العربية.
إن شاء الله دايما ربنا ينصر
إن شاء الله
الفلسطينيين
يا
على
رب.
العدو. وأحب في الآخر أشكرك يا أستاذ عوني إنك شرفتني وجيت
شكرا محمود،
الحلقة، يعني بجد يعني انبسطت جدا، غير إني اتعلمت واستفدت، يعني انبسطت جدا بطريقة حكيك وطريقة كلامك، يعني
أنا أكثر محمود.
أنا بجد لسه لغاية دلوقتي متأثر من كل الكلام وكل القصص دي، يعني وأنت قاعد بتتكلم برضو يعني الصور اللي كنت بشوفها والبوستات اللي كنت بشوفها في آخر كام شهر، عارف ايه بتمشي في دماغي كده، او الدوكيومنتريز. بصراحة ان شاء الله تكون حلقة جميلة والناس يكونوا استفادوا،